بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
رياح ورياحين للشيخ الدكتور صالح بن محمد الونيان.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم رياح ورياحين. وقبل البدء في ثنايا هذه المحاضرة، هناك وقفة يسيرة مع هذا العنوان، فلعل العنوان أثار تساؤل البعض: ما المراد بالرياح وما المراد بالرياحين؟ فأقول مستعينا بالله: أما المراد بالرياح فالمراد بها تلك الرياح المعنوية العاتية التي خلفت أثرا لها ولا سكون لها منذ هبوبها، بل هي تتضاعف وتزداد شيئا فشيئا حتى أتت على الأخضر واليابس إلا من رحم الله. إنها رياح الشهوات والشبهات التي تهب من كل حدب وصوب. وأما الرياحين فجمع ريحان، أخذا مما خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب عن ابن أبي نعيم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. والمراد بالريحان هنا، قال بعض العلماء أن المراد به هو الرزق. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن التين، وقال صاحب الفائق: أي هما من رزق الله الذي رزقنيه. وقال الحافظ ابن حجر أيضا: ويجوز أن يريد بالريحان المشموم يقال حباني بطاقة ريحان، والمعنى أنهما أي الحسن والحسين مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين. إذن فالمراد بالرياحين هم الأولاد. أيها الإخوة، ولا شك أن مسؤولية الأبناء في هذا الزمن مسؤولية عظيمة، يجب على الآباء أن يحسبوا لها حسابها. ومع تلك الرياح العاتية تزداد المسؤولية وتتضاعف. فإذا كان الأب يقي أبناءه رياح السموم وغيرها مما يهب في فصول السنة، فعليه أن يقيهم أيضا تلك الرياح العاتية، حتى أصبح والد الأولاد في هذا الزمن كمن رعى غنما في أرض مسبعة، إن نام عنها انتهشها أحدها. وقديما قيل: ومن رعى غنما في أرض مسبعة فنام عنها تولى رعيها الأسد. أيها الإخوة، أجمل الكلام على هذا الموضوع بالنقاط التالية. النقطة الأولى: عدو في الأحضان. والنقطة الثانية: أجواء تحمل رياح السموم. والنقطة الثالثة: ثورة إلكترونية. والنقطة الرابعة: أمكنة موبوءة. والنقطة الخامسة: رياح خاصة على فئة خاصة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: أولا، عدو في الأحضان. يا ترى من هو ذلك العدو الذي يحتضنه بعض الناس؟ فمن الرياح التي تعصف بالرياحين ذلك العدو المحتضن، وأعني بذلك تلك العمالة الناعمة القابعة في البيوت. ومعذرة للشرفاء من هؤلاء، فإن الحديث عن الوجه الكالح لهؤلاء إما عمالة كافرة لا ترجو لله وقارا، وإما عمالة مسلمة بالهوية فقط، مما بان أثرها جليا على تربية فلذات أكباد الأمة. حينما تخلت بعض الأسر عن مسؤولياتها تجاه فلذات أكبادها حتى أصبح بعض الأبناء أيتاما مع وجود آبائهم وأمهاتهم، وقديما قال أحد الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فأقول أيها الإخوة، حينما تخلت بعض الأسر عن مسؤوليتها تجاه فلذات أكبادها حتى أصبحت الأم والأب على الورق فقط، والعمل الحقيقي للخادمة والمربية، ولبعض هؤلاء من الأضرار ما يلي: أولا، مخاطر ثقافية بالتأثير على لغة الناشئة، حيث إن الأبناء يقضون أوقاتا طويلة ما بين أحضان الخادمات والمربيات. ولعل من المضحك المبكي أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، أن رجلا تدرج طفل له في مراحل العمر ولكنه لا يبين عنه لسانه، فلم يحسن من النطق ولا كلمة واحدة، فذهب به وعرضه على بعض المختصين، فلما نظر إليه وحدثه وأشار إليه تبين أن ذلك الطفل الصغير تبين أنه يتحدث لغة غير العربية، إنها لغة تلك الخادمة والمربية التي كانت تقضي معه ساعات طوال. ثانيا، مخاطر اجتماعية، ومن ذلك انتشار التقاليد السيئة بين بعض الشباب والفتيات بتقليدهم لأولئك في ملابسهم وعنايتهم بشعورهم وظهور قصات غريبة، بل لقد وصل الحد ببعض الشباب هداهم الله اللبس السلاسل، ووصل الحد إلى تربية الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك التبرج والسفور من بعض الخادمات في بعض الأسواق جعل بعض النساء تحاكيها في لباسها، وكذلك من جانب وجود العمالة داخل البيوت وبوضع مزري أغرى بعض الشباب بالوقوع في الخنا، وبالتالي لو تم سفر الخادمة لذهب يبحث عن فريسة له، بل لو أنه لم يحصل له شيء من ذلك لجمع ما يتيسر وسافر بغية لمتعة محرمة. بل وصل الأمر ببعض الشباب أنه حصل له المحظور مع الخادمة وسجل ذلك على شريط فيديو، ثم قام بعرضه على بعض السفهاء من زملائه، وأصبحت تتناقله الأيدي، بل ربما إن بعضا من الشباب اجتمع رفقة وكل أحضر مشهدا وشكلوا شريطا ثم قاموا ببيعه لينشرون الفساد من جراء ذلك، والله المستعان. وكذلك من الأضرار أيضا القيام بأعمال السحر والشعوذة والنصب والاحتيال والسرقة أيضا، بل إن بعض النفوس المريضة من هؤلاء مارستها فعلا، ولا تزال شكوى بعض العوائل تتصاعد حينا إثر آخر مما حصل من جراء خادمة ذهبت إلى أهلها، وربما عاشت الأسرة في هم وقلق دائم. ثالثا، مخاطر أمنية، ومن ذلك اقتراف جرائم السرقة والقتل، فكم هي تلك القصص المروعة التي حصلت حالات سرقة لم تكتشف إلا بعد سفر الخادمة، وكم هي حالات الاعتداء بالقتل التي تقع من أمثال هؤلاء، وإليكم بيانا بشيء من ذلك. أولا، خادمة تسقي طفلا صغيرا ماء الغسيل القدر. ثانيا، خادمة أخرى تسقي طفلا آخرا ماء مخلوطا بمادة حارقة وهي مادة الكلوريكس فيفارق الحياة. ثالثا، خادمة تضع طفلا من أطفال مخدوميها في غسالة الملابس ليتعذب في حالة غياب والديه. رابعا، خادمة أخرى تضع طفلا من أطفال مخدوميها في مكان أشد برودة في الثلاجة ليصاب بأمراض مزمنة. خامسا، خادمة تحاول قتل أفراد الأسرة التي تعيش معها. سابعا، خادمة في الأمارات تقتل كفيلها وتتناقل وسائل الإعلام قصتها. سابعا، خادمة تتزوج كفيلها سرا إذا قلنا أن ذلك زواج. أيها الأحبة، هذا غيظ من فيض، هذا غيظ من فيض من تلك المآسي، من رياح هذه العمالة القابعة في البيوت. رابعا، مخاطر عقدية، فمن رياح تلك العمالة في الأحضان مخاطر عقدية بتأثيرهم على الأطفال في البيوت، بتعليمهم بعض الطقوس الدينية في ديانتهم البوذية أو الوثنية أو المجوسية. وقد كتبت بعض وسائل الإعلام المقروءة قصصا يندى لها الجبين عن مآسي هؤلاء العقدية من قيام بعض المربيات والخادمات بتعليم بعض الأطفال المسلمين بعض الحركات للدين الذي تعتنقه تلك الخادمة، وبعضهن تعلق الصلبان على صدور الصغار وتحببها إليهم في فترة غياب أهلهم. وأذكر أو أكتفي بأنموذجين اثنين. طفلة في إحدى مدارس البنات تسأل معلمتها: كم في السماء من إله؟ طفلة بريئة تسأل معلمتها: كم في السماء من إله؟ قالت لها: ويحك، إنما هو إله واحد. فمن أعطى تلك المعلومات؟ قالت: هذه دروس المربية. وامرأة أخرى تصرخ بأعلى صوتها تقول إن أطفالها يعبدون النار. أتعلمون كيف ذلك؟ هذه المربية المجوسية كانت تعلم الأطفال بعض الطقوس، ويوما من الأيام أتت الأم ورأت أطفالها وقد أشعلوا موقد الغاز وبدأوا يتمايلون أمامه، فاختفت من يوم غد وتظاهرت أنها خرجت. فلما كأمنت الخادمة ذلك ذهبت المرأة ودخلت على الخادمة في غرفتها وهي أمام أطفالها وقد أشعلت النار أمامهم وبدأت تتمايل وهم يقلدون حركاتها. أتدرون ما جزاء الخادمتين؟ إن جزاء كل منهما أن تعطى تأشيرة خروج بدون عودة لأن تذهب إلى أهلها ثم تعود مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما جواب الآباء والأمهات الذين وقع لأبنائهم شيء من ذلك؟ وسيأتي الأطفال يوم القيامة يقول الواحد منهم: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. خامسا، مخاطر تربوية، ومن ذلك الانهزام النفسي للأبناء والبنات حينما يرون حال أولئك وعاداتهم. والمغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، ووجود هؤلاء يؤدي إلى تفشي الكسل بين الأبناء والبنات، وبالتالي ينشأ الواحد منهم اتكاليا في صغير الأشياء وكبيرها، فيصبح المجتمع مستهلكا لا منتجا. سادسا، مخاطر اقتصادية، حيث يستهلك أولئك كثيرا من موارد الأسر ويستنزف مواردهم إلى بلدانهم. وقد بلغت مجموع الحوالات لتلك العمالة في عام واحد في المملكة فقط 67 بليون ريال لفئات العمالة، وتلك فتنة طبقت الآفاق ووصل الأمر إلى حد المحاكاة. ومن المضحك المبكي أن امرأة تعمل مستخدمة براتب زهيد واستخدمت خادمة بمرتبها، وزاد ذلك أن تخلت عن تربية أبنائها. هناك أمر آخر كتبت الصحف عنه فيما مضى من الزمن، وقد بدت بوادره جلية في غفلة من الأبوين، ألا وهو تحرش الخادمات والسائقين بالأطفال الصغار من بنين وبنات. فنجد أن بعض الخادمات تتحرش بالذكور الصغار لأنها تجلس معهم وتنام معهم، بل ينامون في أحضانها وتعمل لهم كل شيء من أمورهم، حتى أمور استحمامهم تقوم بها الخادمة ترفعا من الأم، ومع ذلك تعبث بأعضائهم. وقد حصل من الشواهد شيئا كثيرا أعزكم الله. وكذلك الحال بالنسبة لبعض السائقين ممن لم يؤمنوا بالله عز وجل أو من ضعف إيمانهم من المسلمين، نجد أن هؤلاء يأخذون هذه الزهرات البريئة من البنات الصغار يوميا ليوصلوها إلى المدارس وحدهم، وأولئك قد لا يعلمن ما يدور حولهن، فيبدأ التحرش على طوال المشوار. وقد أغرى سكوت بعض الناشئة على ذلك وهو لا يعلم، وسكوت والديه، إلى أن قام أحد السائقين بالذهاب ببنت عمرها 6 سنوات إلى مكان لسكن لزملائه من العمالة، فقاموا بالاعتداء على تلك الطفلة وتركوها مضرجة بدمائها، ثم هرب بعد ذلك وولى ظهره هاربا، وبقي الأب والأم يتجرعان الغصة، وكان من البنت أن فارقت الحياة. فانظروا معاشر الأحبة هذه الأشياء. أقول أيها الإخوة، هذا غيظ من فيض، ولا يحق لنا السكوت عليه، بل إن السكوت دهرا من الزمن أدى إلى تفاقم ذلك. أنا أقول، أنا لا أغلق باب الخدمة لمن احتاج إليها، ولا أحرم ما أحل الله عز وجل، لكني أدعو إلى ضبط تصرفاتنا وأعمالنا بالضوابط الشرعية والرقابة الصارمة على أبنائنا، وحينئذ تتلاشى جميع تلك المحاذير، وإلا ستصبح رياح سموم لا تهب من بعيد، وإنما تهب من قعر البيوت، وقد تأتي على الأخضر واليابس، فيندم الأب والأم حينئذ ولا تساعة مندم. النقطة الثانية: أجواء تحمل رياح السموم. الأجواء تحمل الرياح المعتادة المعروفة، وقد تهب الرياح ثم تسكن ثم تذهب ولا تجد أثرا لها، لكن هذه الرياح العاتية التي هي من صنع شذاذ الآفاق، من صنع البشر، تهب من غير سكون ليلا ونهارا على طوال فصول السنة. أتعلمون ما هي تلك الرياح؟ إنها تلك القنوات الفضائية التي تحملها الأجواء وتستقبلها الأطباق وتلتهمها العيون، فتورث ثورانا في الشهوة. وربما أعظم من ذلك أيها الإخوة، إن تلك القنوات لا شك أن ضررها خطير جدا. إن المعلومات الأكيدة هي أن الذين يديرون تلك القنوات هم اليهود، حيث إن 95% مما يقدم يبث من خلال 5 وكالات أجنبية معروفة، وكالتان أمريكيتان وواحدة فرنسية وواحدة بريطانية وواحدة روسية، وهي الأضعف، أو هي أضعف هذه القنوات. هذه الوكالات أسسها اليهود الذين كانوا يسعون إلى جمع الأموال، ومع ذلك يدسون سمومهم. فاليهود يديرون صناعة الإعلام الغربي ويوجهونه بما يخدم أهدافهم وأغراضهم الدنيئة أيها الإخوة. وحتى تعلموا حجم الأضرار التي تحدثه هذه الرياح العاتية عبر تلك القنوات والأطباق، إليكم شيئا من أضرارها. أولا: محاربة ثوابت الأمة، محاربة ثوابت الأمة. فهذه الفضائيات أغلبها تحارب ثوابت الأمة والأحكام القطعية التي جاء بها الدين، فقد تعودت بعض القنوات على طرح مثل هذه الثوابت والأحكام للرأي العام والنقاش، مما يوحي أن أي مسلم أو مسلمة يمكنه أن يرد تلك الثوابت أو يقبلها. ومما تثيره هذه القنوات قضية زواج الكافر بالمسلمة، والتي حسمت شرعا، حيث تصور هذه القنوات أن هذه القضية ليست من الثوابت، وهي محل أخذ ورد، حتى بلغ الأمر بإحدى القنوات أن سمحت بمداخلة عن طريق الهاتف من امرأة، فقالت في مداخلتها وهي مسلمة: ماذا يضير الإسلام أن تتزوج المسلمة من كافر؟ انظروا إلى هذا التشكيك في ثوابت الأمة. والمداخلات كثيرة جدا، حدثوا عنها ولا حرج. فمنها ما يصف الإسلام بالرجعية والجمود، فتثار قضية تعدد الزوجات، ثم يوصف الإسلام بعصر الحريم أو غير ذلك. وقل مثل ذلك أيضا في طرح قوامة الرجل على المرأة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: مما حدا بمجموعة من النساء أن يطالبن بمساواة المرأة بالرجل، وإبطال قوامة الرجل على المرأة، أي ردا صريحا لما ثبت بكتاب الله عز وجل. وقد يسمح هؤلاء بالمداخلة لمن يريد أن يداخل، لكنهم لا يختارون إلا من هو هزيل في علمه، ضعيف في شخصيته غالبا، فيفحم عند أول مساءلة أو نقطة حوار. ثانياً، دعوتها إلى التفكك الأسري والتمزق الاجتماعي كدعوتها غير المباشرة أو المباشرة لعقوق الوالدين وتمرد الأبناء على آبائهم وقطيعة الرحم وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى تلك الساعات التي يقضيها أمامها هواتها مما لم يمكنهم من بر ولا صلة. وليجرب أولئك الذين يحتضنون تلك القنوات إذا انشد الأولاد في متابعتها أن يأمره بأمر يدعو إلى مفارقتها وإحضار ما يريد، نجد أنه يتلكى وقد يطلب الإمهال والانتظار وقد يرفض رفضا مبرما. ثالثا، دعوتها إلى التفلت الأمني في المجتمعات ومنها المجتمعات المسلمة بما تذيعه وتبثه من مشاهد العنف والجريمة. ولعلي أقف عند هذا قليلا. أقول أيها الإخوة، إن هذه القنوات في غالبها تدعو إلى التفلت الأمني في المجتمعات ومنها المجتمعات المسلمة بما تذيعه وتبثه من مشاهد العنف والجريمة ونماذج التمرد على الأنظمة والتهاون في قضايا الاعتداء على الأنفس وإتلاف الممتلكات والتفنن في طرق الجريمة والتخلص من يد العدالة بالأساليب الملتوية الماكرة ممن انتقلت عدواه إلى مشاهديها، فأصبحنا نسمع أعمالاً وممارسات لم نكن نسمعها من ذي قبل. فمتى كنا نسمع عن الاعتداء بالقتل لأتفه الأسباب مشاجرات عقيمة تنشأ من أجل أمر تافه حقير، يسل بعدها السلاح ثم يصوب إلى رأس المخالف والمشاجر فيردى قتيلا يتشحط في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة؟ متى كنا نسمع عن حالات الانتحار التي بموجبها يقوم أحد الأفراد بربط نفسه في شاهق ثم يتدلى ليزهق نفسه بنفسه أو يتناول نوعا من العلاج لا لم يوصف له، يتناول عددا كبيرا منه دفعة واحدة إلى غير ذلك؟ لماذا هانت حرمة المسلم أمام هؤلاء؟ هون هؤلاء الذين يريدون أن تصل مجتمعات المسلمين إلى حال المجتمعات الكافرة فتصبح لغة العنف والجريمة هي السائدة في ذلك. ولذلك أيها الإخوة، نجد أن حالات نسمع بها ما كان لها وجود قبل استفحال هذه الرياح العاتية. فمتى كنا نسمع عن حالات خطف أو اغتصاب أو سرقة أموال أو غير ذلك؟ كنا في فترة مضت لا نعرف من يستعمل السلاح فضلا عمن يحمله، وإذا بالصغار والمراهقين يحملون أسلحة ويعتدون على بعضهم، إنها مدارس لخرق الأمن تلك الأفلام الماجنة التي تبث صباح مساء. رابعا، آثارها الاقتصادية. ولعل من أخطر الآثار لهذه القنوات الآثار الاقتصادية والترويج للمذاهب الاقتصادية الكفرية وتمجيدها والترويج للمذاهب الاقتصادية بين المسلمين والدعوة للأخذ بها والعمل على تسويق بضائع الدول الأخرى المهيمنة على اقتصاديات العالم، وكل ذلك على حساب المنتجات المحلية التي تعمل القنوات الفضائية على التقليل من شأنها وإضعاف قيمتها أمام المشاهدين، وذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن السلع التي تصنع في بلادهم. وأقرب مثال على ذلك تلك الدعايات لبعض السلع التي تبثها الفضائيات والأفلام، نجد أن الناس يذهبون لشرائها ويتهالكون عليها، كل ذلك بسبب تلك الدعاية. ولا شك أن في ذلك ضرب لاقتصاد البلدان المسلمة. النقطة الثالثة ثورة إلكترونية. النقطة الثالثة ثورة إلكترونية، وأقصد بذلك تلك الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت. فيذهب منظر الغرب إلى أن المستقبل شئنا أم أبينا سيكون من نصيب الاتصال الإلكتروني، وحتى لا نكون مجانبين للحقيقة فإني أقول إن تلك الشبكة ليست شرا محضا، فقد طوح الإنترنت الحياة بعيدا خلف الحدود القديمة للمكان والزمان، فمن طريقه يستطيع الإنسان وهو جالس في بيته متكئ على أريكته يستطيع أن يتجول في جميع أنحاء العالم، ويستطيع أن يقيم الصداقات والعلاقات، وأن يتبادل نتائج التجارب العلمية، وأن يستدعي أسعار الأسهم، وأن يشتري السلع والملابس وغيرها، وأن يعقد الصفقات التجارية وغير ذلك. لكن قاعدة درء المفسدة مطلوب إعمالها، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فنحن ندخل من هذا الباب ونتكلم عن الأثر السيء لتلك الشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال ما يلي. أولا، تلك المواقع الإباحية التي تعرض المجون والخنا والخلاعة، أجساد عارية وحركات بهيمية، ويطول عجبك إذا علمت أن هناك عبر هذه الشبكة، تلك الشبكة العنكبوتية، أن عبر هذه الشبكة أكثر من 500,000 موقع إباحي، أكثر من 500,000 موقع إباحي يغلق من هذه المواقع بمتابعة جادة من المسؤولين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقهم الله، ولهم جهود تذكر فتشكر. يغلق من هذه المواقع كثير ويفتح أكثر وأكثر، ولذلك أيها الإخوة أعداد المواقع الإباحية تزداد. وجد الجانب الآخر المدافع فازدادت الضراوة، حتى إنه ربما افتتح عشرات الآلاف من المواقع في يوم واحد. ولذلك أقول أيها الإخوة، ماذا يمكن أن ينظر الشاب أو الفتاة عبر تلك المواقع؟ أضرب لكم أنموذجا صغيرا على ذلك. طفل صغير يقتني أهله هذه الشبكة، فيجعل له موقعا خاصا يراه يتسلى فيه، ثم يأخذون عليه من العهود والمواثيق ألا ينظر إلى غير ذلك الموقع، فإذا ذهبوا من عنده تسور ذلك الموقع إلى موقع إباحي، فأصيب بصدمة في المخ، وأصبح كلما يرى من النساء والرجال يتصورهم عرات، يقول حتى أمي وأخواتي أنظر إلى الواحدة منهن وكأنها عارية من ثيابها تماما. فحصل له من الاختلال في المخ ما حصل، وليعالجوا وليرقعوا وليفعلوا ما بدا لهم. أيها الإخوة، نجد أن الشاب ينظر إلى تلك المواقع ولها من الآثار لذلك النظر ما يلي: تأجيج للغرائز، وإيقاظ للفتن، وتدمير للأخلاق. فيبحث الشاب عن مثل تلك المواقع في بلده، أو يذهب ليقضي وطره فلا يجدها، ويعلم أن الدين حرمها فيحقد على الدين حينئذ، وربما قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، قضاء الوقت الطويل أمام تلك الشبكة حتى وصل الحال ببعض الناس أن يقضي في اليوم والليلة أكثر من 14 ساعة أمام تلك الشبكة في يوم وليلة، وهذا جزء طويل من العمر يضيع هدرا لو كان في أشياء مباحة، فكيف إذا كان في أمور محرمة. ثالثا، نشر الإشاعات، إذ أن تلك الشبكة لا تمتنع من شيء، فبالإمكان نشر القصص الملفقة من خلالها، وبإمكان بعض ضعاف النفوس من الإساءة إلى بعض الناس عن طريق نشر أخبار كاذبة أو دبلجة صورة ونشرها عارية إلحاقا لضرر ببعض الناس لما حصل بينه وبينهم من شجار. رابعا، أضرار صحية، إذ بدت الأضرار لتلك الشبكة بدأت تظهر على الساحة، ففي أمريكا وبلاد الغرب أنشئت عيادات لعلاج مدمني الإنترنت، وفتحت المستشفيات لعلاج هؤلاء وما يعانون من خلال هذه الأشياء. فنجد أن هناك أضرارا صحية نشأت، حصل للمدمنين الأضرار الصحية الكثيرة، إما ضررا في البصر أو هزالا في الأعضاء أو غير ذلك، بل إني أقول أنه حصل من الأضرار ما يكون سببا في قطع النسل والذرية. أتعلمون ما هو ذلك؟ انتشر مرض وهو قديم لكنه يتفاحل ويزداد في أوساط الشباب، وهو تضخم البروستاتا. هذا التضخم يقول عنه الأطباء أن سببه المناظر المثيرة، سببه المناظر المثيرة، فإذا تم استئصاله فمعه يستأصل النسل. أرأيتم إلى هذه الأضرار وما فيها ما يقابلها من الفوائد. خامسا، مزاحمة الطاعات، فالواقع مليء بالقصص التي وقع أصحابها في أسر هذه الشبكة، وكانوا يؤدون من الطاعات شيئا لا بأس به، فانقطعوا وتركوا تلك الطاعات، وقصروا في الواجبات، وولجوا في المكروهات، ثم غرقوا في المحرمات. وهناك شكاوى متصاعدة من عوائل وقع القائمون عليها في أسر تلك الشبكة الساحرة. سادسا، تمزق الأسر، فما ظنكم أيها الإخوة بأسرة وقع عائلها في أسر تلك الشبكة فبدأ يتنقل بين مواقعها، فما هو الوقت الذي تمن به تلك الشبكة على أولاده؟ لا شك أنها ستلتهم أوقاته، فتضيع الأسرة وتتفكك، والله المستعان. سابعا، الحيلولة بين المرء وزوجه، أتعلم كيف ذلك؟ أقول إذا كان الزوج مدمنا على متابعة تلك الشبكة غالبا لا يأتي إلى الفراش إلا في هزيع من الليل، فحينئذ إذا أيقظته المرأة للصلاة كان منه أن يثور ويغضب ويسب ويجدع وغير ذلك، وربما وصل الأمر بالشجار إلى حد كسر المرأة وكسرها طلاقها، وربما رأى مناظر مخزية بين عاهر وعاهرة فأراد أن يكره امرأته على فعلها، وفيها من القدارة ما تأنف النفوس الكريمة منه، فإذا رفضت المرأة أهانها وظلمها، وربما وقع عليها طلاقها، وذلك أمر يجب للمسلم أن يتنبه له، فقد حالت هذه الشبكة بين المرء وزوجه. وكل تلك الأمور من الرياح العاتية التي تعصف بناشئة الأمة بل ربما تعصف بالأمة كلها. النقطة الرابعة: أمكنة موبوءة. أتعلمون أيها الإخوة ما هي تلك الأمكنة الموبوءة؟ أقصد بتلك الأمكنة الموبوءة تلك الأمكنة التي ولدتها تلك الشبكة العنكبوتية، وهي ما يسمى بمقاهي الإنترنت التي عمت القرى والهجر وانتشرت انتشار النار في الهشيم. يمر الإنسان من جانب إحدى تلك المقاهي فيلفت نظره ذلك الزحام العجيب حولها، ولو كان الناس في أعمالهم والطلاب في مدارسهم، وأما ليلا فحدثوا ولا حرج من التجمهر حولها. أيها الإخوة، يجتمع في تلك الأماكن الموبوءة من مختلف شرائح المجتمع، وحتى تعلموا نصيب الرياحين من مقاعد تلك الأمكنة الموبوءة إليكم هذه الإحصائية. في استبانة تم توزيعها على شرائح من المجتمع تبين ما يلي: أن 37% من مرتادي تلك المقاهي أعمارهم ما بين 14 إلى 19 في عمر الزهور كما يقال. 37% ممن يحجزون مقاعد تلك المقاهي أعمارهم بين 14 والتاسعة عشرة، وثلاثة وأربعين بالمئة ممن يحجزون مقاعد تلك المقاهي هم أعمارهم ما بين 20 إلى 29، وعشرين بالمئة من مرتادي تلك المقاهي عمر الواحد منهم أكثر من 30 سنة، أي أن معظم مرتادي هذه المقاهي من فئة الشباب وفي عمر المراهقة، وهي أخطر مراحل العمر. أيها الأحبة، سؤال يطرح نفسه: ليست المسألة مسألة اسم كما يقال مقهى، أي أنه يعد القهوة والشاي، فهما متوفران في كل مكان حتى على قارعة الطريق، ولكن نقول ماذا بين القهوة والشاي؟ إن بينها لخندقا عظيما وأمرا مهولا من الفساد. فأقول إجابة على ذلك: هناك شريحة كبيرة من هؤلاء المرتادين يقضون أوقاتهم متنقلين بين مواقع الجنس الفاضحة. ولقد تأملت ورقة من بعض المواقع، والله الذي لا إله غيره، أن الإنسان إذا اطلع على مثل هذه ولو مكتوبة لا يستطيع أن يكملها لما فيها من القدر مكتوبا، فما بالكم بشاب مراهق يرى القدر أمامه عيانا يمارس ويسمع الكلمات المعسولة، وسيأتي زيادة بيان. قسم آخر من الشباب شغل وقته في التنقل بين مواقع المحادثة بينه وبين إحدى الفتيات، يكتب لها رسالة فترد عليه في أي بلد كانت كلمات غرام وهيام، وربما تمت ممارسة الجنس نظريا. اسمحوا لي أن أكون أكثر صراحة من هذا، ليعلم بعض الآباء، ليعلم ذلك تلك الرياح العاتية التي جعلت أبناءهم يتمردون على تعاليم الدين. أتعلمون ما هو ذلك الوباء؟ يقف شاب وشاب على طرفي هذه الشبكة، شاب وشاب في أي مكان، فيتبادلان الكلمات والهيام والغرام، وأمام كل واحد منهما كاميرا التصوير على الفيديو، ثم يرى صورتها وترى صورته، ثم يبدأان بحركات هستيرية لا يشعران ما هي خطورتها، إلى أن يصل الأمر بهما إلى أن يتعريا من الملابس جملة واحدة. انظروا أيها الإخوة، إلى حجم ذلك، وقولوا ما شئتم بعد ذلك عن الأضرار. أيها الإخوة، يزيد من خطورة الأمر أن عددا من الشباب يذهبون إلى تلك المقاهي من دون علم آبائهم، بل إن معظمهم يتركون الدراسة صباحا ويذهبون لساعات طويلة لتلك المقاهي لهذا الغرض. ولا شك أن تلك المقاهي الوافدة مع تلك الشبكة لها أضرار بالغة، أذكر أهمها حسب ما يسمح به الوقت. أولا، أضرار دينية، ومنها ترك الصلوات واتباع الشهوات، فمن يمكث ساعات طويلة مدمنا أمام هذه الشاشة نجد أنه لا يتأثر بسماع صوت أذان ولا بسماع صوت قراءة القرآن من أئمة المساجد ولا غير ذلك، بل حتى إن امرأة ذكرت إن زوجها كان فيه من الخير ما فيه فولج لتلك الشبكة، ثم قصر في نوافل الطاعات، فقصر في المفروضات، فحصل له ما حصل. أضف إلى ذلك ما في دخول صغار السن وجلوسهم مع الكبار والتعارف فيما بينهم، إضافة إلى ما تقدمه تلك المقاهي من الدخان والشيشة وغير ذلك، وقد تكون أوكارا لترويج المخدرات وسببا للتعارف بين الشباب والشابات عبر الشبكة، خصوصا إذا كان هناك أقسام نسائية كما يقولون في بعض المقاهي، أو استخدمت الشبكة للوصول إلى النساء داخل البيوت. ثانيا، أضرار أمنية، فالغريزة تثار عبر تلك المواقع الإباحية، وربما تأججت فأصبحت هي المسيطرة، فحينئذ ربما لجأ ذلك الشخص إلى الاختطاف، وربما استدرج بعض صغار السن، وربما فعل الفاحشة بقريب له، أو ربما فعلها بإحدى محارمه، والله المستعان. وكذلك أيها الإخوة، من الأضرار السرقة، فمرتادو تلك المقاهي يريد الواحد منهم مالا وقد لا يملكه ولا يستطيع تركها، فيلجأ إلى الاحتيال على الناس والنصب، وربما لجأ إلى السرقة المنظمة. أتعلمون ما هي السرقة المنظمة؟ أن يأتي إليك شاب ذا قوام فاره وشارة حسنة وسيارة كذلك، فيستوقفك بأدب عند إحدى محطات البنزين أو إحدى المحلات التجارية، فيستأذنك في أن يشنف سمعك بعدد من الكلمات الرنانة، ثم في النهاية يذكر لك أنه مسافر وقد سافر على عجل ونسي بطاقة الصرف الآلي، ويريد منك قرضا مبلغا من المال، وإذا وصل إلى بلده أرجع لك عبر رقم الحساب، وتعطيه مشكورا رقم الحساب من أجل أن يرد ذلك المبلغ، وهكذا يمضي إلى شخص آخر وثان وثالث إلى أن يجمع ذلك المال. ولو لم يحصل له ذلك المال ربما لجأ إلى السطو والسرقة. ثالثا، أضرار اجتماعية، ومنها كثرة البطالة، إذ أن من يرى أو يشاهد الإنترنت ويذهب إلى تلك المقاهي سوف يضطر إليها للذهاب في الصباح، وقد يكون طالبا، فهو بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يكثر الغياب فيطوى قيده نتيجة لغيابه الكثير، وإما أن يهمل الدراسة فيخفق في الدراسة ثم بعد ذلك يترك الدراسة إلى غير رجعة، فيضاف رقم جديد إلى عالم البطالة الموجودة. وقد يكون ذلك الشخص موظف من الموظفين فيستهين بعمله، وربما طوي قيده فعاش في تلك الأماكن وصار عالة على غيره. رابعا، هناك أضرار صحية تقدم ذكرها لا أعيدها، وأضرار كيدية تقدم ذكرها كذلك، وهناك أضرار عقدية إلى غير ذلك من الأضرار. فيا ترى هل تقابل المنافع المزعومة فيها هذه الأضرار؟ كلا وألف كلا. النقطة الخامسة والأخيرة، رياح خاصة على الأطفال، وتتمثل هذه الرياح الخاصة على هذه البراعم الناشئة شباب الأمة وقلبها تتمثل في تلك البرامج الموجهة للأطفال خاصة، والتي جعلها بعض الناس مع شديد الأسف موائد لأطفالهم، وهي ما يسمى بأفلام الكرتون أو الصور المتحركة. ونجد أن بعض الناس يجعلها مائدة لأطفاله، فيقبل الأطفال عليها إقبالا عجيبا لما فيها من وسائل الجذب ومحاولة استرعاء انتباه أولئك الشباب والناشئة. أيها الإخوة، إن معرفة مصادر الرسوم المتحركة تطلعنا إلى حد كبير على أهدافها، حتى لا نطيل بالكلام عليها. فإذا علمنا مثلا أن محطة دبي تعرض الرسوم المتحركة المدبلجة إلى العربية بنسبة 42% من اليابان، وبنسبة 24.2% من بريطانيا، وبنسبة 21.8% من أمريكا، وبنسبة 11.8% من فرنسا. إذا علمنا ذلك علمنا أن هذه الدول لا تسعى يقينا إلى مصلحة الطفل المسلم، ناهيك عما يقوم على تلك المحطات. وقد أجريت دراسة على شريحة من الأمهات في دول الخليج، فظهر من خلالها مدى تأثير هذه الأفلام على الأطفال، فقد أجمع 97% من هؤلاء النسوة على أن الأطفال يقبلون ما يشاهدونه ويطبقونه في حياتهم بنسبة 88%، وأنهم يرددون الألفاظ والحروف والعبارات التي تردد في هذه الأفلام بنسبة 97% و94% أيضا، وأنهم يقلدون الحركات الإيقاعية الراقصة بنسبة 18.56%. أيها الإخوة، ما هي أفكار هذه الأفلام؟ قد يظن بعض الناس أن القضية قضية صورة تتحرك ويضحك منها الأطفال وينتهي الأمر. كلا، الأمر أكبر من ذلك. إن الأفكار التي تتناولها هذه الأفلام هي أفكار تدور حول الفضاء والقتال الدائر فيه، ثم القصص الاجتماعية، قصص الحب والغرام، حتى بين الكلاب أعزكم الله وبين الحيوانات الأخرى. أيها الأحبة، إليكم آثار هذه الأفلام ورياحها العاتية الموجهة إلى رياحيننا، أي إلى أبنائنا الصغار. أولا، إنها تكرس في الطفل الغلظة في المشاعر والبلادة في الأحاسيس، وهذا ينعكس على الأسرة بكاملها. لماذا يشكى الآن من بلادة عجيبة جدا في بعض الناشئة الصغار؟ يهمه مظهره، لكن بعد ذلك إيجابيا في البيت السلبية 100%، في المدرسة سلبية 100%، اتكالي في كل شيء. فهذه تكرس في الطفل الغلظة في المشاعر والبلادة في الأحاسيس، وهذا ينعكس على الأسرة بكاملها سلبا. فنجد أن الأم إذا طلبت من ابنها طلبا وهو مستغرق في مشاهدة هذه الأفلام فإنه سيتلكى، وقل مثل ذلك عن الوالد، ومن وضعها مائدة لأولاده عليه أن ينظر إلى حالهم، إذا انشدوا معها أن يأمر بأمر من الأمور فينظر درجة التنفيذ. ومن أضرارها أنها تربي الطفل على هواها، وقد تسلمت زمام التربية عند بعض الناس حتى صار دور الأب والأم ثانويا. وأكبر دليل أن الطفل يجلس أمامها ساعات طويلة أكثر مما يجلس أمام والديه. وما هي نوعية ذلك الجلوس؟ إنه يجلس أمامها ومشاعره مرهفة وكله أذن صاغية، وأما إذا جلس بين أبويه فإن تكلم الأب بكلمة أعطاه بدلا عنها عشرا، وإن تكلم الوالد قطع الولد حديثه، وإن جلس الولد مجلسا جلس الولد مجلسا أحسن منه. ولذلك على المسلم أن يتنبه لهذا. أضف إلى ذلك أن هذه الأفلام في معظمها تصور الكذب والخداع والمراوغة على أنها ذكاء ومهارة، بالإضافة إلى أثرها النفسي على الأطفال، إذ تجعل الطفل عدوانيا، مهيئا للتعامل مع أمور حياته بعنف وعداء، وتجعله منحرفا عن السلوك الإنساني السوي. اسمعوا إلى هذا القول ممن رآها وسبر أغوارها. يقول أحد الأطباء وهو طبيب درس هذه الأفلام، يقول: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن الأفلام هي المدرسة الإعدادية المتوسطة لانحراف الأحداث. ومن آثارها أنها تثير الغرائز البهيمية مبكرا، ومع شديد الأسف أن هناك من الناشئة الصغار من أفاقت غرائزهم في سن مبكرة جدا، وحصل بينهم وبين بعضهم بعض الممارسات التي أعف عن ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول العلماء أن الغريزة تفيق في سن العاشرة، لكن هناك أطفال يعلمون من أمور الجنس، ويعلمون من الأمور التي يندى الجبين لذكرها، ويحصل من المخالفات في حركات بهيمية بينهم ما يجعل القلب يعتصره الألم، وذلك نتيجة لما يرون من تلك الأفلام، فاستفاقت غرائزهم مبكرة. وفي إحصائية عن الأفلام التي تعرض على الأطفال وجد أن 29% وستة من عشرة تتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأن 27% 27.4% أن نجد أنها تصب في صالح العنف والجريمة، وأن 15% نجد أنها تدور حول الحب. فكان الله في عون ذلك الطفل الصغير الذي فتح عينيه فأبصر الناس، لكنه جلب له ما يغلق عينيه من تلك الوسائل. ولبيان خطورة ذلك على الأطفال يقول الطبيب النفساني أحد الغربيين، يقول: إن الأطفال في سن 11 يتأثرون بالعنف والجريمة والجنس، ويحيون حياة أشبه بأحلام اليقظة، ويمارسون العادة السرية، ويربطون بين القسوة والعنف والجنس. أقول أيها الإخوة، ما تقدم غيظ من فيض، لكن أقول إن تلك الرياح إذا وجدت سدودا منيعة فإنها تتحطم أمامها، ولذلك لا بد من إحياء دور البيت في مقابلة هذه الرياح العاتية، ولا بد من إحياء دور المدرسة في مقابلة هذه الرياح العاتية، ولا بد من إحياء دور المسجد في مقابلة هذه الرياح العاتية، ولا بد من إحياء دور الإعلام في مقابلة هذه الرياح. فإذا تضافرت الجهود فإن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الإخوة، أقول هذا القول وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأسأله أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأسأله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.